بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم ما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الأحبة في هذه المجالس التي تتنزل فيها السكينة وتخشاها الرحمة وتحفهم الملائكة ويذكرهم الله عز وجل في من عنده، ويقال لهم في نهاية مجلسهم أن قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. خاطرة الليلة أيها الأحبة في هذه الدقائق اليسيرة تأملات في شهر شعبان. هذا الشهر أيها الأحبة له جملة من الفضائل وله جملة من الأحكام، وسنتطرق إلى هذه الفضائل والأحكام على عجالة. أولى هذه الأمور أيها الأحبة الصيام في هذا الشهر. جاء في حديث أسامة بن زيد عند النسائي وأحمد تفصيل صيام النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر أسامة بن زيد صيام النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، وصيام النبي صلى الله عليه وسلم في الشهور، وصيام النبي صلى الله عليه وسلم في الأيام. فقال: كان صلى الله عليه وسلم يفطر حتى نقول لا يصوم، وكان يصوم حتى نقول لا يفطر. فكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسرد الصيام أحيانا، وكان يسرد الفطر أحيانا. وهذا الهدي من النبي صلى الله عليه وسلم كان للظروف التي تمر على النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل: النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. يعني داود عليه السلام كم كان يصوم، كم شهر كان يصوم من السنة؟ أسألكم، كم؟ 6 أشهر، لأنه يصوم يوم ويفطر يوم، يعني يصوم نصف السنة ويفطر بقية السنة. فكان داود عليه السلام يصوم 6 أشهر ويفطر 6 أشهر. طيب لماذا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصوم يوم ويفطر يوم؟ قال أهل العلم: لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت عنده أمور أهم من الصيام. كان عنده مسألة الجهاد، كان عنده مسألة المبايعات مع القبائل، كان النبي صلى الله عليه وسلم مشغول بهذه الأمة والاشتغال بهذه الأمة، والأمور التي وكلت للنبي صلى الله عليه وسلم أهم من الصيام. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم الإنسان صيام الأبد، أن يسرد الإنسان الصيام. يعني يأتي إنسان تكون عنده همة، يكون عنده حماس، يقول أنا سأصوم السنة كلها 365 يوم سأصومها كلها. لا أيها الأحبة، هذا في نهي من النبي صلى الله عليه وسلم. أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن عمرو العاص، أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون، لما جاء أنكر سلمان على أبي الدرداء، فلما جاء أبو الدرداء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم صادق سلمان. أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على 3 أعراب الذين جاءوا، فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول، قال صلى الله عليه وسلم: لا صام ولا أفطر من صام الأبد. يعني الذي يصوم الأبد لا صام ولا أفطر. ما معنى لا صام ولا أفطر؟ أي أنه لا يشق عليه الصيام، ولا يشق عليه ترك الطعام والشراب والشهوة. الإنسان أيها الأحبة إذا تعود على أمر خلاص ما يشعر بمشقة هذا الأمر. فالشريعة جاءت أن الإنسان يشعر بالمشقة عندما يفطر أيام ويصوم أيام، بل أن هذا الإنسان إذا أفطر قد يشعر أو قد يمرض، لأنه تعود على مسألة الصيام يصوم السنة كلها. الأمر الثاني أن هذا الأمر أيها الأحبة يضعف الجسم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر صيام داود قال: كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. يعني إذا كان في مواجهة العدو كان يثبت ويصبر، لأنه يصوم يوم ويفطر يوم فعنده القوة. أما إذا كان يصوم طوال السنة سيضعف جسمه ولن يستطيع ملاقاة العدو. لذلك جاء عن عمر بن الخطاب أنه كان يقول للجنود إذا كانوا في الجهاد كان ينهاهم عن مسألة الصيام، لأن ملاقات العدو تحتاج إلى قوة، والإنسان إذا كان صائم فإن جسمه يضعف عن ملاقات العدو. ثم ذكر أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان، سيأتينا تفصيل شعبان. ثم ذكر أنه كان يصوم الاثنين والخميس، قال صلى الله عليه وسلم: لأنه تعرض الأعمال وترفع إلى رب العالمين في يوم الاثنين والخميس. طيب، صيام شعبان، لما سأله أسامة بن زيد عن صيامه لشعبان قال: ما رأيتك تصوم شهرا ما تصوم من شعبان. فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر يغفل فيه الناس بين رجب ورمضان، وترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. إذن الصيام والعبادة عموما أيها الأحبة في شهر شعبان لها أجر. لماذا؟ الأمر الأول لأنه الشهر يغفل فيه الناس، والعبادة في زمان الغفلة لها أجر عند الله عز وجل. لماذا؟ ابن رجب ذكر حكمتين. الحكمة الأولى مسألة الإخلاص. في الغالب العبادة إذا كنت تعملها في وقت الخفاء، في وقت المشقة، في وقت الغفلة، ستكون أنت وحيد، فتكون أنت بوحدتك أو في وحدتك مخلص لله عز وجل. لأن الرياء في الغالب أيها الأحبة متى يدخل على الإنسان؟ إذا كان الإنسان يؤدي العبادة أمام الناس وكانت عبادة جماعية، لكن أنت قيام الليل قمت لله عز وجل، من يراك؟ لا يراك إلا الله عز وجل. فهذا فيه جانب الإخلاص. الجانب الثاني فيه جانب المشقة. تخيل لو أنت تأتي تحج مع الناس، تأتي تعتمر مع الناس، تأتي تصلي الصلاة المكتوبة، تصلي مع الناس، لما يكونون الناس معك تتشجع، لكن لما تكون في عبادة لوحدك هذه العبادة تحتاج إلى جهاد، لأن فيها مسألة المشقة. الآن لو تنظر في حال الناس، كم من الناس الذين يقومون الليل لله عز وجل؟ ما تجد الكثير. لماذا؟ لأن قيام الليل عبادة لوحدك وتحتاج إلى جهد، لأن فيها مسألة المشقة. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث هذه الأمة على العبادة في أوقات الغفلة. حديث السوق، قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، كتب الله له 1000 1000 حسنة، ومحيت عنه 1000 1000 سيئة، ورفعت له 1000 1000 درجة. 1000000 حسنة، 1000000 سيئة تمحى عنك، 1000000 درجة ترفع لك. هذا الذكر البسيط. قد يقول قال: كيف ذكر واحد له هذا الأجر العظيم؟ الشيخ الألباني لما صحح هذا الحديث قال: نعم، لأن العبادة في زمان الغفلة أجرها عظيم عند الله عز وجل. تخيل قول النبي صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي. في مسند الإمام أحمد في رواية أخرى قال: العبادة في الفتن كهجرة إلي. زمان انتشر فيه القتل، انتشرت فيه الفتن، الناس كلهم مشغولين بهذه الفتن، والكل متبع لهواه. يأتي شخص يتفرد، يجلس في بيته يعبد الله عز وجل، هذا أجره كأنه هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ابن رجب يقول في تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم بهجرته إليه، يقول: لأن الناس كلهم حالهم أشبه بحال أهل الجاهلية، لأن الناس كلهم في زمان الفتن كل واحد يتبع هواه كما هو حال أهل الجاهلية. فهذا الإنسان يهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بفعل هذه الطاعات وهذه العبادات، والناس في غفلة. وكذلك أيها الأحبة قيام الليل كما ذكرنا أنه في وقت الغفلة وأجره عظيم عند الله عز وجل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بقيام الليل فإنه داب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم ومنهاة عن الإثم ومكفرة للسيئات. وقال صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، هذا باتفاق أهل العلم، أو هناك خلاف سنذكره بعد ذلك. الأمر الثاني أيها الأحبة، قال وترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين. تخيل أنت عندك مشروع أو برنامج معين، يقال لك أن هذا المشروع سيعرض على رئيس الدولة بعد أسبوع، كيف ستركز وكيف ستسعى في إنفاذ هذا المشروع إنفاذا جيدا، وستسأل وستستشير وقد لا تنام الأيام والليالي. لماذا؟ لأن هذا البرنامج الذي عندك سيعرض على من؟ على رئيس الدولة. طيب أيها الأحبة، الأعمال تعرض على رب العالمين، فالإنسان أيها الأحبة يحرص أن تكون أعماله صالحة وتقية وخالصة لله عز وجل، ويحرص أن تكون أدعى للقبول. وقد قال أهل العلم أن الأعمال ترفع يوميا وأسبوعيا وسنويا. ترفع يوميا متى؟ أسألكم. لا، يوميا في اليوم نفسه. أيوة، صلاة الفجر وصلاة العصر، حديث يتعاقبون فيكم ملائكة إلى آخره. طيب أسبوعيا يوم الاثنين ويوم الخميس، سنويا في شهر شعبان ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين. فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. طيب كذلك أيها الأحبة، قد يقول قائل النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الصيام بعد الفريضة صيام شهر الله المحرم. طيب النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصوم شهر الله المحرم مثل ما كان يصوم شهر شعبان، كيف التوفيق؟ قال العلماء أن أفضل الصيام المطلق صيام شهر الله المحرم، وأفضل الصيام المقيد هو صيام شعبان، كما أن أفضل الصلاة مطلقا هي صلاة الليل، أفضل الصلاة المقيدة هي السنن الرواتب. هذا ما ذكره أبو رجب في لطائف المعارف. طيب أيها الأحبة، من العبادات كذلك في هذا الشهر تلاوة القرآن. كان السلف يحرصون على تلاوة القرآن في شهر شعبان. قال بعض السلف شهر شعبان شهر القرآن، وكان بعضهم إذا دخل عليه شهر شعبان قال هذا شهر القرآن، وكان بعضهم إذا دخل عليه شهر شعبان أغلق حانوته وأقبل على تلاوة القرآن. الإنسان أيها الأحبة كما يقول بعض أهل العلم إذا قرأ الوجه الواحد من كتاب الله عز وجل حصل على 5000 حسنة، إذا قرأ الجزء الواحد حصل على 100,000 حسنة، إذا ختم الختمة الواحدة لكتاب الله عز وجل حصل على 3,000,000 حسنة. هذا على أقل تقدير. لماذا نقول أقل تقدير؟ لأن في الشريعة عندنا أن الحسنة كم تساوي؟ على أقل تقدير 10 حسنات، صح؟ صحيحين حديث ابن عباس، معروف الحديث. طيب لكن هذه الحسنة قد تضاعف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث ابن عباس من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة واحدة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. يعني قد يختم الإنسان الختمة الواحدة لكتاب الله عز وجل وقد يحصل على 20,000,000 حسنة، 30,000,000 حسنة، 100,000,000 حسنة على حسب التدبر لكتاب الله عز وجل. فالإنسان أيها الأحبة يحرص على مسألة تلاوة القرآن في شهر شعبان. يقول ابو رجب يقول بما أن شعبان صادف أن يكون قبل رمضان فإنه يشرع فيه ما يشرع في رمضان من الصيام وتلاوة القرآن. تجد الإنسان إذا عود نفسه على تلاوة القرآن في شهر شعبان ستجده يمكث ويستمر في تلاوة القرآن إذا دخل شهر رمضان. لكن إذا كان الإنسان غير متعود فيدخل عليه شهر رمضان تجده يقرأ أول 10 أيام تكون عنده همة، ثم تأتي الهمة بالهبوط والنزول إلى أن قد يمر عليه اليوم الكامل ولا يقرأ شيء من كتاب الله عز وجل. لذلك الإنسان أيها الأحبة يحتاج أن يعود نفسه على العبادة في شهر شعبان حتى يدخل في رمضان بجد ونشاط وعزيمة. لو نذكر مثال دنيوي، إذا قيل لك أن عندك مسابقة جري مدة أو المسافة 10 كيلومترات بعد أسبوع، هل ستجلس أنت في البيت إلى أن يأتي أو تأتي وقت المسابقة وتدخل المسابقة مباشرة؟ ما تكمل 500 متر إلا وسقط، صحيح؟ لكن إذا أتيت في اليوم الأول جريت كيلو، اليوم الثاني كيلوين، 3، قبل المسابقة ستجد من نفسك أنك مستعد لدخول هذه المسابقة فتدخل فيها ولا تسقط وقد تأتي بالمراكز الأولى. هذا مثال أيها الأحبة التقريب للنفس إذا عودتها على مسألة العبادة في شعبان فتدخل بهمة ونشاط في شهر رمضان. من الأمور أيها الأحبة المتعلقة في بشهر شعبان مسألة ليلة النصف من شعبان. ليلة النصف من شعبان الأحاديث فيه كثيرة جدا، لكن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه ما ثبت إلا مسألة مغفرة الذنوب في هذه الليلة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يطلع على خلقه في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا من إلا لمشرك أو مشاحن. المشرك الذي عنده سواء الشرك الأكبر أو الأصغر، وهذا في أيها الأحبة فضل التوحيد، وأن الإنسان يتعلم التوحيد ويتعلم ما يناقض هذا التوحيد من الشرك الأكبر أو الأصغر. والمشاحن قال أهل العلم يشمل أمرين: شحناء أهل البدع، أهل البدع الذين يبغضون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ويبغضون أهل السنة، ويشمل الشحناء للأمور الدنيوية بينه وبين أخيه خصومة لموقف دنيوي لكلام دنيوي حصل بين شحناء وهجران وترك أخاه. هذا لا يدخل ضمن الحديث، لا يغفر الله عز وجل لهذا الإنسان. لذلك الإنسان أيها الأحبة يحرص على التوحيد ويجتنب أنواع الشرك، ويحرص أن يبتعد عن البدع وأهل البدع، ويحرص أن يطهر قلبه من أمراض القلوب الشحناء البغضاء. والإنسان أيها الأحبة مأجور إذا عفى عن الناس. كل إنسان يستطيع أن ينتقم لنفسه، لكن من الذي أيها الأحبة يستطيع أن يعفو عن الناس؟ هذا هو الشديد عند الله عز وجل. ليس شديد بالسرعة الذي يغضب، كل واحد يستطيع أن يغضب، لكن الشديد الذي يملك نفسه عنده الغضب. لذلك تجد العلماء الكبار كانت تأتيهم الكلمات وتمر عليهم المواقف ويظلمون في هذه المواقف، ولكنهم يعفون عن هؤلاء. وقد قال صلى الله عليه وسلم: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. يقول ابن القيم في مدارج السالكين: وما انتقم أحد لنفسه إلا أذله الله. تنتقم لنفسك، الله عز وجل يذلك. تعفو عن الناس، الله عز وجل يعزك، والله عز وجل يرفع درجتك. طيب، من المسائل أيها الأحبة كذلك ما يتعلق في ليلة النصف من شعبان أن البعض أيها الأحبة يأتي بأمور لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. تجد بعض الناس يخصص ليلة النصف من شعبان بالقيام، قيام ليل، ويأتي البعض ما يصوم إلا ليلة النصف من شعبان، وتجد البعض يخصص هذه الليلة بالصدقات، والبعض يخصص هذه الليلة بتوزيع الأطعمة. هذا كله أيها الأحبة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الإنسان أيها الأحبة لا يأتي بعبادة ويظن أنه على خير وهو في الحقيقة يأتي ببدعة وبأمر مخالف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الثابت أيها الأحبة في ليلة النصف من شعبان فقط أن الإنسان يحرص على صفاء قلبه ويبتعد عن مسألة الشحناء والبغضاء. أي شخص بينك وبينه خصومة وبينكم شحناء وبينكم بغضاء، حاول أنك تصفي هذه الأمور قبل أن يدخل عليك شهر شعبان. طيب، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتصف شعبان فلا تصوموا؟ هذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. معنى هذا الحديث أيها الأحبة أن الإنسان ما يبتدئ الصيام بعد المنتصف من شعبان. يعني يأتي إنسان ما صام بداية شعبان ولا يوم، يأتي بعد منتصف شعبان يقول أنا سأبدأ أصوم من شعبان، نقول هذا منهي عنه. متى تصوم؟ تبدأ من بداية شعبان أو قبل، تكون لك عادة صيام الاثنين والخميس، صيام الأيام البيض، تصوم أغلب الشهر، تصوم يوم، تفطر يوم، تكون عندك عادة الصيام، تكمل الصيام إلى نهاية شعبان، ما في إشكال. لكن أنك تبدأ الصيام بعد المنتصف من شعبان هذا المنهي عنه كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الأخيرة أيها الأحبة المتعلقة بشهر شعبان كي لا نطيل عليكم، شهر شعبان فرصة للاستعداد لرمضان. الإنسان أيها الأحبة في شهر شعبان يستطيع أن يستعد لرمضان الاستعداد المناسب لهذا الشهر الفضيل. أولا تسأل الله عز وجل بصدق وإخلاص أن يبلغك شهر رمضان، والأمر الثاني وأن يبارك الله عز وجل لك في شهر رمضان. لماذا؟ أولا أثر الفضل بن معلى قال كانوا يدعون الله عز وجل 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، كان السلف يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، فكونك أنك تبلغ شهر رمضان هذه نعمة من الله عز وجل. كم من إنسان يفارق هذه الدنيا قبل رمضان بثلاثة أيام، والبعض بخمسة أيام، والبعض بأسبوع، وهذا ما شاهدناه وما عيناه. وكل سنة أيها الأحبة نجد هذا الأمر، تجد قبل رمضان بفترة يسيرة تجد جنازة فلان وجنازة علان، أناس يفارقون هذه الدنيا قبل شهر رمضان. فالإنسان أيها الأحبة يسأل الله عز وجل أن يبلغه شهر رمضان، والأمر الثاني أنك تسأل الله عز وجل أن يبارك لك في شهر رمضان. لماذا؟ لأن البعض قد يدخل عليه شهر رمضان ويكون رمضان حجة عليه والعياذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم لما رقى المنبر فقال آمين آمين آمين، قال أتاني جبريل فقال يا محمد من أدركه رمضان فلم يغفر له فأبعده الله فأدخل النار فقل آمين، فقلت آمين. تجد البعض للأسف ما عنده هم في شهر رمضان إلا متابعة المسلسلات ومتابعة الأفلام ومتابعة الدوريات. هذه الأمور أيها الأحبة ما يجعلها الإنسان في شهر رمضان. شهر رمضان قد تجتهد فيه في العبادة، قد تحصل على أجور ما تحصلها على مدار السنة كلها، لأن الأجور أيها الأحبة تتضاعف المضاعفة العظيمة في هذا الشهر. وأن تأتي وتضيع هذا الشهر بهذه الأمور التافهة التي تضيع عليك هذا الشهر العظيم. والعجيب أيها الأحبة أن أهل الفساد نسأل الله أن لا يكثرهم، ما يجتهدون إلا في شهر رمضان. يعني هذه المسلسلات وهذه الفوازير وهذه الأمور ما تحلو لكم إلا في شهر رمضان. لماذا؟ يريدون أن يفسدوا على الناس عباداتهم والعياذ بالله. بعض الناس تجده صائم يتابع هذه المسلسلات ويتابع النساء ويتابع وينظر، أين الصيام؟ أين تقوى الله عز وجل؟ أين المراد من الصيام؟ الأمر الثاني أيها الأحبة، يستعد الإنسان الاستعداد المالي، اجعل لك ميزانية خاصة لشهر رمضان. شهر رمضان عندك فرصة للعمرة في رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عمرة في رمضان كحجة معي. عندك الأمر الثاني إفطار الصائمين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من فطر صائما كان له مثل أجره. عندك جانب الصدقات في شهر رمضان، فالإنسان أيها الأحبة يجعل له أموال. تجد البعض يريد أن يسافر مثلا السياحة للبلدة الفلانية، النبي صلى الله عليه وسلم يقول سافروا تصحوا. الإنسان إذا سافر للسياحة وكان هذا السفر مباح ما في إشكال، لكن انظر أيها الأحبة، يأتي مثلا يخطط أن يسافر للسياحة في شهر 11 مثلا أو شهر 12، يأتي يخطط قبل السفر بستة أشهر، يجمع المال ويخطط تخطيط كامل حتى يسعد بهذا السفر. طيب شهر رمضان لماذا لا تخطط له؟ هل السفر للسياحة أهم من شهر رمضان ومشاريع رمضان والأجور التي يحصل عليها الإنسان في هذا الشهر العظيم؟ لا أيها الأحبة، يجعل الإنسان له أموال ويستغلها في هذا الشهر. عمرة رمضان فرضا تأخذ لك إجازة يوم واحد، تسافر لمدة يوم أو يومين، المهم أنك تقضي عمرة، تقضي العمرة في شهر رمضان، حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. كم تكون العمرة؟ 3000، 4000، 5000، ما تسوى شيء. ولحب الإنسان يصرف الأموال الطائلة في الأمور الأخرى. هذا نقول إذا كان بالطائرة، قد يقول الإنسان أنا ما عندي التكلفة، خلاص في وسائل ثانية تكون النسبة أقل، أو يأخذ الإنسان فندق بعيد بحيث أن التكلفة تطلع يعني تكون عليه أقل. وجه شهادة أن الإنسان يحب يحرص على العمرة في شهر رمضان. إفطار الصائمين، إما أنك تعطي الجمعيات الموثوقة لإفطار الصائمين، أو أنك في البيت تعد الطعام وتذهب به إلى الفقراء والمساكين الذين تعرف حالهم وتعطيهم، أو أنك تجعل وليمة عندك في البيت وتدعو الأقارب، الأقربون أولى بالمعروف، تدعو الأقارب العم والخال والجد والجدة وغيرهم والإخوان والأخوات، تدعوهم على وليمة إفطار. كل صائم يفطر عندك تحصل على أجره. قد تكون وليمة واحدة كم فيها؟ خلينا نقول مثلا 30 شخص، تحصل على أجر 30 صائم، كأنك صمت رمضان مرتين، صيام لك والصيام بتفطير الصائمين. قد يقول قال كيف هؤلاء أغنياء، ومن قال لك أن إفطار الصائمين فقط للفقراء والمساكين؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من فطر صائما، صائما نكرة في سياق الشر تفيد العموم، سواء كان غني أو فقير أو مسكين، الكل تحصل على أجره إذا أفطرت الصائمين. كذلك الصدقات أيها الأحبة، يجعل الإنسان يده سخية في شهر رمضان. طيب كذلك الاستعداد العلمي، دائما أهل العلم يقولون أن الإنسان في فترة المواسم يقرأ في فقه هذا الموسم. إذا دخل عليك شعبان تقرأ في فقه شعبان، إذا دخل عليك شهر رمضان تقرأ في فقه الصيام، إذا دخل عليك فترة الحج تقرأ في فقه الحج، إذا كان قريب الزكاة تقرأ في فقه الزكاة، وهكذا. فالإنسان أيها الأحبة يسأل أو يقرأ له كتيب أو يسمع له أشرطة في فقه الصيام، حتى لا يقع في المخالفات الشرعية في الصيام. كذلك أيها الأحبة، الاستعداد الإيماني، حاول أنك تسمع لك أمور تحفزك لاستغلال شهر رمضان. اسمع كيف تستعد لشهر رمضان، حال السلف في رمضان، البرنامج العلمي في شهر رمضان. الإنسان أيها الأحبة يستعد نفسيا حتى تشتاق نفسه لدخول هذا الشهر واستغلال هذا الشهر الاستغلال العظيم. والأمر الأخير أيها الأحبة، الاستعداد البدني. كما ذكرنا أن الإنسان يكثر من الصيام في شهر شعبان، يكثر من تلاوة القرآن، حتى إذا دخل عليه شهر رمضان قد تعود على الصيام، قد تعود على تلاوة القرآن، فتجد فيه العزيمة والهمة والنشاط والاستمرار في شهر رمضان. لأنها آفة أيها الأحبة، في كل سنة نجد بعض الناس يجتهد أول 5 أيام، أول 10 أيام، ثم يبدأ العد التنازلي، حتى أن البعض يأتي العشر الأواخر وهي أفضل ما في شهر رمضان، يبدأ به الفتور ويدخل عليه الكسل. والمفترض أن الإنسان يجتهد في العشر الأواخر أكثر من اجتهاده في العشر الأول وفي العشر الأواسط، لأن فيها ليلة القدر والعبادة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر ليلة القدر أنها خير من 1000 شهر، وألف شهر تعدد 83 سنة، يعني عمر للإنسان. فالإنسان أيها الأحبة، وجه الشاهد أنه يسأل الله عز وجل بصدق وإخلاص في أوقات السجود وفي أوقات قيام الليل، أن الله عز وجل يبلغه هذا الشهر العظيم، شهر رمضان، وأن يبارك له في هذا الشهر. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لاستغلال شهر شعبان، وأن يبلغنا وإياكم شهر رمضان، وأن يبارك لنا فيه. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، وجزاكم الله خيراً.